Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
ما بين اعتبارها ضريبة على أساس ديني تقابل ركن الزكاة في الإسلام، وما بين اعتبارها بدلاً نقدياً يؤديه أهل الذمة للدولة الإسلامية لقاء حمايتهم واستفادتهم من المرافق العامة دون المس بعقيدتهم، ظلت الجزية محط نقاش فقهي وأكاديمي اختلط فيه الانتماء الديني بالتقلبات السياسية والتاريخية بسوء الفهم، سوء فهم تكرس مع الكتابات الاستشراقية التي عدت الجزية نوعاً من أنواع الإذلال أو إكراهاً غير معلن لأهل الذمة. اليوم نحاول مقاربة الموضوع وتبديد شيء من اللبس الحاصل فيه مع ضيفنا لهذا العدد. نستضيف اليوم الأستاذ محمد جبرون، أستاذ التاريخ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة والمختص في الفكر السياسي الإسلامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ كريم، وشكرا على قبول دعوة البرنامج.
مرحبا ومرحبا بمستمعي ميديا، وأنا سعيد بالحضور معك في هذه الحلقة.
ونحن أسعد أستاذ الفاضل. إذن بداية وكمدخل للنقاش، ماذا نقصد بالجزية؟ هل الأمر يتعلق هنا بكلفة مادية يتحملها أهل الذمة داخل دار الإسلام لكونهم يدينون بديانات أخرى، أم كرسوم للدفاع عنهم، أم بما يمكن أن نسميه ضريبة دينية تفرض عليهم مقابل ما يلتزم به المسلم بالمقابل من الزكاة كفرض واجب عليه؟
حقيقة هذه من القضايا يعني المهمة وذات طابع إشكالي في تاريخنا الفكري والسياسي، خاصة في السياق المعاصر المتميز بمفاهيم المواطنة والمساواة بين أهل الأديان في الدولة الواحدة إلى آخره. لهذا من المفيد جدا التعرف على أولا سياق هذه الضريبة بين المزدوجتين. فالجزية هي ضريبة مادية يؤديها غير المسلمين وخاصة من أهل الكتاب للدولة الإسلامية. هذه الضريبة في الواقع هي لم تكن مفروضة منذ البداية في الإسلام، وهي ارتبطت بقوله تعالى وبالآية الكريمة في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، في سورة التوبة. فهذه الآية الكريمة لا بد وأن نفهم بأنها نزلت في ظرف سياسي خاص جدا كانت تمر به الجماعة الإسلامية، فهي نزلت بعد السنة التاسعة للهجرة، وهي ليس من القرآن الأول، بمعنى ليس من القرآن المكي قبل الهجرة الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، أو حتى الآية الأولى التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكن تأخر نزول هذه الآية وهذا النوع من الآيات إلى السنة التاسعة. هذه الآية نزلت، وهذا من الأمور المهمة جدا التي جعلنا نفهمها فهمها صحيح، هو أنها نزلت في سياق حرب بين المسلمين وأهل الكتاب، وخاصة في الغزوة الشهيرة اللي لم تخني ذاكرتي في غزوة تابوك. وهذا الحرب اللي كانت بين المسلمين وبين أهل الكتاب، من كانوا في غالبهم من ناحية السياسية خاضعين للروم بطريقة غير مباشرة، الروم البيزنطيين، وبالتالي فنزلت هذه الآية في سياق حربي. فبالتالي فهؤلاء النصارى لم يكونوا جزءا من الدولة الإسلامية، لم يكونوا جزءا من الجماعة الإسلامية،
نسيج اجتماعي إسلامي
بالضبط، فكانوا هم خارج النسيج الاجتماعي الإسلامي، وهؤلاء هم الذين فرضت عليهم الجزية، وإلا فكان هناك يهود وكان هناك نصارى يعيشون في المدينة بين المسلمين، ولم تكن تفرض ولم تكن مفروضة عليهم الجزية. فحكم الجزية الذي ألزم به أهل الكتاب كان حكما خاصا بين مزدوجات بالأجانب، وليس حكما في أهل الدار الذين يشتري لهم بين قوسين حكم بلغة اليوم حكم المواطنة، ولكن الكثير من الناس لا يعرفون هذا الأمر هذا. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم في مع اليهود في الصراع في خيبر بعد احتلال حصونهم وامتلاك زروعهم لم يفرض عليهم الجزية ولم تفرض عليهم، ولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ قرارا من هذا القبيل. فإذا الجزية هي واحد ضريبة فرضت في سياق معين على بين قوسين غير المسلمين الأجانب الذين كانوا في الواقع خارج جماعة المسلمين وخارج دولة المسلمين. وهنا كذلك، وهذه من الأشياء المهمة التي يجب كذلك أن ينتبه لها الناس، وهذا في إطار نوع من إشاعة ثقافة إذا بغينا نقول حقوق الإنسان في لدى المسلمين، وخاصة في هذا العصر الذي يمكن أن نسمه وأن نعتبره عصر حقوق الإنسان، أن هذه الجزية لم تكن يعني إجراء مميزا وتمييزيا خاصا بتقاليد أو بالتجربة الإسلامية، بل حتى المسيحيين كانوا يطبقون نفس الشيء مع غير المسيحيين في تجارب مختلفة وفي سياقات مختلفة،
والفرس واليونانيين كذلك
أيضا وهكذا. وبالتالي هذه الأحكام التي هي أحكام شرعية للأسف الشديد بعض التيارات تريد أن تعود بها إلى العصر، هي في الواقع أحكام لها سياقها الخاص التاريخي وسياقها الثقافي، ولا يجب أن تخرج عن هذا السياق، ويجب أن نفهمها في سياقها حتى فعلا نتبين مفهومها ودلالتها، وحتى لا نحمل الإسلام ما لا يتحمله وندخله في صراعات وفي يعني في نحشره في زوايا ضيقة للأسف الشديد كما يفعل البعض.
لكن ربما النقاش أستاذي كريم، هذا النقاش المحتدم الدائر حول مسألة الجزية صار لصيقا حصرا بالإسلام، خصوصا ربما مع مرحلة الاستشراق. كثيرا ما اتهم الإسلام بأن فرضه للجزية هو ضرب من ضروب الإكراه غير المباشر لدفع أهل الذمة إلى تغيير دياناتهم، بل وحتى إذلالهم كما تشير إلى ذلك كثير من النصوص الاستشراقية. كيف نقارب هذا الطرح أستاذ جبرون، قياسا طبعا بقيمة الجزية التي كانت وظلت طيلة يعني التاريخ الإسلامي قيمة هزيلة، ربما 4 دنانير على ما قرأت؟
هو شوف، هذا الموقف هو موقف بين قوسين إيديولوجي صراعي، الغاية من هو الإساءة للحضارة الإسلامية ولإسهام الحضارة الإسلامية في الثقافة الإنسانية. فهذا أمر يجب أن نكون يعني واضحين فيه، ولكن الحقيقة هو أن الجزية كممارسة سياسية لم تكن أبدا بهذا المعنى الذي يصورها به البعض، وخاصة بعض التيارات الاستشراقية. فهي أولا كانت موجودة في بعض المناطق الإسلامية وليس في كلها، وخاصة التي وجود فيها غير المسلمين، مثلا سواء في الأندلس أو كانت مثلا في المشرق في مصر أو في بلاد الشام، فكانت في بعض المناطق، وأهل الذمة في هذه المناطق أو في هذه البلاد كانوا يعيشون بكامل حقوقهم ويتمتعون بكامل حقوقهم، خاصة في ممارسة ديانتهم، ولم يكونوا يكرهون على تغيير دينهم أبدا، وأن هذا المقدار كان مقدارا متواضعا في جميع الأحوال، كما أنهم هم كذلك النصارى كانوا يقومون، والدول النصرانية في هذه الفترة وخاصة في العصر الوسط، لأن هذه ثقافة العصر الوسط كانت تقوم بنفس الشيء. ولهذا فمن ناحية العلمية هذه المواقف هي مواقف لا مصداقية لها، هي مواقف إيديولوجية تدخل في إطار نوع من الصراع، وكذلك الرغبة لإساءة الحضارة الإسلامية ولدورها في الحضارة الإنسانية ولإسهامها الحضاري الكبير. فهذا يعني واضح، ولكن للأسف الشديد مثل هذه التيارات الإيديولوجية وأيضا بعض سوء الفهم لدى بعض المسلمين في بعض الأحيان يعززوا هذه المواقف أو يعززوا هذا الفهم السيء للإسلام وأحكامه وإسهامه الحضاري.
إلى هنا نستوفي وقت العدد الأول من مكاشفة المخصص لموضوع الجزية. ممتن لك أستاذ جبرون على وقتك وتوضيحاتك، وممتن كذلك لمستمعينا على كرم ولطف المتابعة. نضرب لكم موعدا يوم غد بحول الله، في أمان الله.